أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في أحكام اللقطة، ووصلنا إلى مسألة 772 التوسبي. خب، مسألة 772: إذا تلفت العين قبل التعريف، إذا تلفت العين قبل التعريف، فإن كانت غير مضمونة بأن لم يكن تعد أو تفريط، سقط التعريف، كما لو أخذها ليبحث عنها ويعرف بها، ولكن بسرعة تلفت مثلا لألة سماوية مثلا، سقط التعريف. خب، حتى لو عرف صاحبها بعد ذلك لا يضمن له شيء، كما تقدم. صحيح، تقدم انه لا يضمن في هذه الحالة. واذا كانت مضمونة لم يسقط التعريف. شلون يستكون مضمونة؟ تتلف مضمونة، كما لو تلفت بتقصير من، كما لو تلفت بتقصير من، فانها تتلف عليك مضمونة عليك، ويكون عليك الضمان، وحينئذ مجرد تلف العين لا يؤدي الى سقوط التعريف. يقول: وإذا كانت مضمونة لم يسقط التعريف. وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف، وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف، يعني عرفها شهرين أو ثلاثة أشهر ثم تلفت. خب، وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف، ففي الصورة الأولى يسقط التعريف. يعني الصورة الأولى ما إذا تلفت العين غير مضمونة بغير تعد أو تفريط، هنا لا تكون مضمونة. صحيح، فيسقط التعريف، يسقط وجوب إتمام التعريف، لا يجب عليه إتمام التعريف. خب، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، من وين احنا جبنا هي الصورة الأولى والصورة الثانية؟ من المسألة، لا تغفلون، قال في أول المسألة: فإن كانت غير مضمونة، خب، لأن لم يكن تعد أو تفريط، سقط التعريف. هو إذا كانت مضمونة لم يسقط. هذه الصورة وهذه الصورة. خب، إذا كانت غير مضمونة صورة، وإذا كانت مضمونة صورة أخرى. خب، ففي الصورة الأولى وهي ما إذا كانت غير مضمونة يسقط التعريف، وفي الصورة الثانية ما إذا كانت العين مضمونة، كما لو كان هناك تعد أو تفريط، ففي هذه الحالة يجب إكمال التعريف. فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة، وعليكم السلام. خب، يجب إكمال التعريف. فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة. خب، مسألة 673: إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه، شخص أتى وادعى أن هذه اللقطة له، وعلمنا أنه صادق، يقول: في هذه الحالة وجب دفع اللقطة إليه. خب، وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها. خب، تارة يحصل لي العلم، يأتيني السيد الخوئي رحمة الله عليه ويقول لي: ترى هذا الكتاب كتابي. هنا بعد ما أصار بشاهدين عادلين، ولا حتى يوصف لي، لأنه يحصل لي الاطمئنان التام حتى بدون اصطفاف، أعلم بأن هذا مثل السيد الخوي لا، ليس له غرض في أن يدعي كتابا ليس له، نفسين. وهنا لا حاجة للشاهدين أصلا، ولا لأن يصفها لي، لأنه حصل لي علم، إذا تولد لي العلم بأن فلان لا يحذر، جاء الإمام المعصوم قال: هذا الكتاب لي، لا معنى لأن أقول له يأتيني بشاهدين، الشاهدين لن يوجد لي عذر من العلم، مفتين؟ الشاهدين يجيبون لي عذر من العلم. يقول: وجب دفعها إليه. وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة، أتى شخص ووصفها بصفاتها الموجودة، وهنا لم يحصل العلم لكن حصل اطمئنان، وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الإطمئنان بصدقه. إذا وصفها وحصل لك الإطمئنان بصدقه تدفعها إليه. واضح بعد المسألة. خب، ولا يكفي مجرد التوصيف، يوصفها إلي فقط بدون أن يحصل لي الإطمئنان لا يكفي، بل لا بد من حصول الإطمئنان. طبعا غالبا إذا وصفها الإنسان يحصل الإطمئنان، لكن في حالات معينة قد لا يحصل الإطمئنان، كما لو احتملت احتمالا مؤكدا به أن هذا الشخص قد أخذ الصفات من 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 شخص آخر رآني حينما التقطتها مثلا، فهنا لا يحصل لي الإطمئنان. على أي حال إذا حصل لي الإطمئنان بفرقة أدفعها إليه، إذا لم يحصل لا أدفعها إليه. مجرد التوصيف لا يكفي. يقول ولا يكفي مجرد التوصيف، بل لا يكفي حصول الظن أيضا، بل لا يكفي حصول الظن أيضا، لا بد من حصول الإطمئنان. يكون الإطمئنان يعني شنو؟ الإطمئنان المتاخم للعلم، هذا عبروا عن العلم العرفي، يقولون تعرف أن هذا إله داعش، صحيح موجود احتمالات أخرى لكن العرف لا يعتني بهذه الاحتمالات الأخرى. خب، مسألة 674، إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع إليه العين والنماء. شوفوا النماء، قلنا سابقا أن النماء على نحوين، تارة يكون نماء متصل وتارة يكون نماء منفصل. النماء المتصل ما كان من قبيل سمن الحيوان مثلا، أو نمو الشجرة مثلا، أو الوبر الذي ينمو في الحيوان مثلا، أو ما شابه ذلك، هذا يقال له نماء متصل. ليش؟ لأنه لا ينفصل عن، غير منفصل عن العين نفسها، بل هو متصل بالعين. وتارة يكون هناك نماء منفصل، كأن تلد الدابة مثلا، الدابة تلد، هنا يقال ماذا؟ نماء منفصل. مش لي؟ أو الحليب الذي تحلب منه الناقة، خب هذا نماء منفصل، مش لي؟ بالنسبة إلى النماء المتصل يوجد كلام، وبالنسبة إلى النماء المنفصل يوجد كلام. الآن نحن نتكلم عن النماء المتصل. يقول إذا عرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع إليه العين والنماء، سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده. التفتوا، تارة أتملك هذه اللقطة ثم يحصل النماء، فحصل النماء في ملكي أنا، ثمنت هذه الدابة في ملكي أنا، وتارة لا، قبل أن أتملكها يحصل هذا النماء. يقول لا فرق بالنسبة إلى النماء المتصل، سواء حصل قبل أن تتملكها، يعني عرفتها سنة ثم تملكتها، نقول سواء حصل النماء قبل التملك أو بعد التملك، في كلا الحالين أدفع العين مع النماء. لمن؟ للمالك، مع أن النماء حصل والعين في ملكي. يقول مع ذلك ترجع العين ونماءها إلى المالك. خب، سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده. خب، مسألة 675، إذا حصل للقطة نماء منفصل. الآن السلام عن ماذا؟ عن النماء المنفصل. خب، فإن حصل النماء المنفصل قبل التملك كان هذا النماء المنفصل للمالك، وإن حصل بعد التملك، وإن حصل بعده كان للملتقط. يعني هذا النماء المنفصل إن حصل وهذه العين في ملكي فيكون النماء لي، ولكن العين أرجعها فقط، أرد العين فقط، أرد الشاة فقط، لا أرد ولدها. الولد يكون في نصيبي لأنه ولد في ملكي هنا. إذن يفرق بين النماء المتصل والنماء المنفصل. النماء المتصل يرد على كل حال، أما النماء المنفصل فيرد إذا كان قد حصل قبل التملك، وإذا حصل بعد التملك لا يرد. واضح المسألة؟ النماء تابع للأصل، لكن حينما حصل النماء كانت العين لي، مو ملكي؟ تملكتها او ما تملكتها؟ اسالك تملكتها طبعا ليه فلسفة المسألة هذا تروح شوف استدلال سيد الخوئي فعلا ما في استدلال لكن اقول مقتضى القاعدة اصلا ان النماء حصل في ملكي اسأل حينما ولدت هذه الشاة كانت امها في ملكي ام لا خب تملكتها هذا مثل البيع والفسخ البيع في الفسخ في فسخ البيع قلنا هذا الكلام ايضا بالنسبة الى النماء المنفصل اذا فسخنا البيع في البيع صحيح طوال المدة خب ما ينفسخ من اصله خب في الخيارات في الخيار اذا اخذ احدهما بالخيار النماء لا يكون لصاحب العين المالك يكون للمشتري قلنا في الخيارات ارجع اليها بشوفها خب يقول وإن حصل بعده كان للملتقط وإن حصل بعده كان للملتقط مسألة 676 إذا لم يعرف المالك وقد حصل للقطة نماء واضح المسألة ما عرفت المالك خب وقد حصل للقطة نماء الفرعين السابقين في المسألتين السابقتين كان الكلام عن ماذا عن أني عرفت المالك خب لو لم أعرف المالك فما هو الحكم يقول إذا لم يعرف المالك وقد حصل للقطة نماء فإن كان النماء متصلا ملكه الملتقط تبعا لتملك اللقطة متفقين خب وأما إذا كان النماء منفصلا ففي جواز تملكه إشكال خب والأحوط التصدق به وعدم تملكه احتياط وجوبي بعد واضح المسألة لا تتملك النماء المنفصل بل تتصدق به الفارق بين المسائل السابقة وهذه المسألة انك في المسألتين السابقتين حصلت عثرت على المالك هنا لم تعثر على المالك التفت يا في هذه المسألة لم تعرف المالك حصل نماء هناك حصل نماء وهنا حصل نماء لكن الفرق انه في المسألتين السابقتين يعني مسألة 674 و675 كان هناك نماء لكن المالك معروف اما في مسألة 676 لم يعرف المالك الخفتون للفارق بين المسألتين في وين في مسألة 676 بلا إشكال النماء تارة يحصل بعد التملك هذا لا كلام لنا به لأنه حصل وهذه الشاة ملك لك انتهت المسألة خب مسألة 677 لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه المالك معروفة لا يوجد مجهولية هنا المالك جزما معروف خب أعرف أن المالك هو زيد بن عمرو بن خالد مثلا وهو مقيم في دولة مثلا تنزانيا في أفريقيا خب الآن كيف أوصلها إليه لا يمكن الوصول إليه لبعض الأسباب مثلا ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله خب قلنا أن الوكيل كالأصيل ولا يمكن الوصول الى الوكيل ايضا اذا لا يمكن الوصول لا الى الاصيل ولا الى الوكيل هنا فان امكن الاستئذان منه في التصرف فيها بان نرسل له رساله نقول له عندنا اموال لك لا يمكننا ان نوصلها اليك هل تسمح لنا بان نتصرف فيها هنا امكن الاستئذان برساله او بالتليفون او ما شابه ذلك فان امكن الاستئذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة أتصرف فيها بأن أتصدق لها أو أهبها لشخص أو أصرفها على نفسي أو ما شابه ذلك. على أي حال أستأذن منه. فإن أمكن الاستئذان منه في التصرف فيها ولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين ذلك. يعني يتعين الاستئذان منه. القاعدة تقول إذا أمكنك الاستئذان من المالك فلا تتصرف بدون استئذان. واضح؟ يمكن الاستئذان؟ إذن يجب عليك الاستئذان. وإذا لا يمكن الاستئذان استفدتم المسألة؟ تعالى يمكنك أن تستأذن منه بأن تتصل إليه وتستأذنه فيجيزك في التصدق بها، وتعالى لا يمكنك الاتصال به لعدم عثورك على رقمه مثلا، بحث وعجز أو نحو ذلك تعين. وإلا تعين التصدق بها عنه ولا يجوز التملك حينئذ، ولا يجوز التملك حينئذ. خب مسألة 678 أصلا المسألة السابقة مو لقطة أصلا بالمعنى هذا، بمجرد أن عرفت صاحبها ما صارت لقطة، صارت مال لا يمكنك إيصاله إلى صاحبه، هي مو لقطة. هسه كتابي هذا الكتاب لي صار عندك لا يمكنك أن توصله به، هذا خب ما صار لقطة. هذا مال لشخصين لا يمكنك إيصاله إليه، رأي الأمر. نعم حتى لو التخطى يمكن في الأصل لقطة، لكن بعد ذلك عرفت صاحبه خرج عن حكم اللقطة، كان لقطة الآن مو لقطة. ما يهمنا كان لقطة، الكلام عن الآن هو ماذا بعد أن عرفت صاحبه. قلنا سابقا في أول كتاب اللقطة، ورجع إلى كتاب اللقطة وهنا قال وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه المجهول مالكه. صحيح مو مجهول مالكه، تعرف المالك انت. التفتون خرج عن موضوع اللقطة اصلا بعد ان عرف صاحبه، ما صار اللقطة اصلا. ما التفتون المسألة وما تفتون بالضبط امامه. خب مسألة 678 إذا مات الملتحق، توفي الشيخ عبد المنعم رحمة الله عليه لروحه سورة الفاتحة. على أي حال إذا مات الملتحق فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت اللقطة إلى وارثه كسائر أملاكه، يعني عرف اللقطة وبعد أن انهى التعريف تملكها، بعد أن تملكها من شدة الفرح توفي، نقول هنا تنتقل اللقطة إلى ورثته. واضح؟ كسائر أملاكه الأخرى بلا أي فرق، لأنه دخل في ملك بعد. وإن كان بعد التعريف وقبل التملك عرفها ولم يتملكها بعد، أكمل التعريف قال بعد بكرة صبح إن شاء الله نتملكها، قبل أن يستيقظ صباحا توفي. وإن كان بعد التعريف وقبل التملك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير بين الأمور الثلاثة أو الأمرين. واضح؟ إذن يتخير بين الأمور الثلاثة أو بين الأمرين بحسب الموارد، لأنه بعض الموارد مرة أنه يتخير بين أمرين، بعض الموارد يتخير بين ثلاثة أمور. قام الوارث مقامه في التخيير بين الأمرين أو الثلاثة، بين الأمور الثلاثة أو الأمرين. وإن كان قبل التعريف بأن التقط الشيء وقبل أن يعرف أو عرف فترة معينة ثم توفي، يقول وإن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه في التعريف، يعني فيعرفه الوارث. وإن كان في أثنائه قام مقامه في إتمامه، لأنه تارة في أثناء الحول وتارة قبل أن يبدأ أصلا، تارة يعني بدأ بالتعريف وتارة قبل أن يبدأ بالتعريف. إن كان لم يبدأ بالتعريف فالوارث يعرف سنة كاملة، إن كان قد بدأ بالتعريف فالوارث يكمل السنة فقط. خب فإذا تم التعريف تخير الوارث بين الأمور الثلاثة أو الاثنين على الترديد الذي تقدم، لأنه تختلف اختلاف المسائل. والأحوط إجراء حكم مجهول المالك عليه في التعريف به إلى أن يحصل اليأس من الوصول إلى مالكه ثم يتصدق به عنه. خب مجهول المالك الحكم أنك ماذا تعرفه إلى أن تيأس، إذا يأس ماذا تفعل؟ تتصدق به. ما يجوز التملك في مجهول المالك، في اللغة يجوز التملك. يقول هنا الأحوط إجراء حكم مجهول المالك. خب هذا الاحتياط، هل هو احتياط استحبابي أم احتياط وجوبي؟ من يجيبنا مأجورا؟ نحن نتك فيكم أفتونا مأجورين. ماذا تفهمون من عبارة السيد الخوئي؟ احتياط. ما من يقول قول آخر؟ احتياط استحبابي. ليش؟ لأنه مسبوق بالفتوى، يتخير. فإذا تم التعريف تخير الوارث. تخير يعني شنو؟ بين ثلاثة أمور هذه الفتوى تخيرت. خب بعد ذلك الأحوط استحبابا، لأنه مسبوق بالفتوى بعد يصير احتياط استحبابي. خب مسألة 679 نريد نشرح مثل اللقطة، وإذا أمكننا أيضا الدخول في كتاب الغصب ولو شيئا ما. خب إذا وجد مالا في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره، شخص وجد مالا في صندوقه، عنده صندوق في المنزل، هذا الشيخ حسين يخزن أمواله في هذا الصندوق ولا يعلم أن هذا المال له أم لا. الآن عنده يوجد مال على حدة الصندوق، لا يعرف هذا المال بالذات له أم لا، يحتمل أنه له ويحتمل أنه ليس له. خب فإن كان لا يدخل، لا يدخل أحد يده في الصندوق فهو له، ما في أحد يلمس الصندوق ويدخل يده في الصندوق ويستعمل الصندوق غيرك يا شيخ حسين، إذن هذا المال لك، لأنه ما بيجي حرام وبيجي فلوسه بعد هني. صحيح؟ هو إذن هذا المال لك، ما يتلام أنت الآن لا تذكر متى وضعت هذا المال. فإن كان لا يدخل أحد يده في صندوقه فهو له، فالمال لك إذن. خب وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه، هناك من يدخل شيخ آن يمر عليك في كل أسبوع ويستعمل هذا الصندوق، إذن ففي هذه الحالة يجب عليك أن تعرف المال للشيخ آن، تسأله هل لك مال في صندوقي مثلا، تعرفه له، فإن عرفه دفعته إليه. يقول وإن كان يدخل أحد يده في صندوقه عرفه إياه، يعني عرفه هذا المال، فإن عرفه دفعه إليه، وإن أنكره فهو له. فإن أنكره الشيخ عون فيتبين أن المال لك فعلا، لأن أنت والشيخ عون تستعملان الصندوق. وإن أنكره فهو له، يعني الشيخ عون أنكر المال، قال لا أنا ليس لي هذا المال، فيكون المال لك إذن فهو له. وإن جهله، الشيخ آن تارة يقول لا هذا المال ليس لي، تنتهي المشكلة. وتارة يقول والله ما أدري، يمكن لي ويمكن مو لي. في هذه الحالة ماذا تفعل؟ يقول وإن جهله، جهله يعني تردد في، ما أنكره ولا ادعاه. الكستين عندنا ثلاث حالات، حالة أولى أن يدعيه يعرفه يقول هو لي، الحالة الثانية أن ينكره يقول لا هذا جزما ليس لي، الحالة الثالثة يتردد يقول والله ما أدري أنا أجهل. واضح؟ خب في هذه الحالة الثالثة يقول لا يبعد الرجوع إلى القرعة كما في سائر موارد تردد المال بين مالكين، كل مورد يتردد المال، هذا مال مردد أن يكون ملكا لي أو ملكا لك. خب إذا أخذته أنا ترجح بلا مرجح، هذا انت تأخذ أيضا ترجح بلا مرجح، لا بد من المصير إلى القرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل. خب لم يبعد الرجوع إلى القرعة كما في سائر موارد تردد المال بين مالكين، هذا إذا كان الغير محصورا. خوف. كان الكلام السابق أن هناك شخص آخر يلخل يده في الصندوق مجري، وهذا الشخص الآخر هو الشيخ أو شخص واحد أو شخصين أو أربعة أو خمسة محصورين. وقال لا، الشخص الآخر غير محصور، أهالي مدينة حمل بأكملهم يستعملون الصندوق الذي للشيخ حسين، الشيخ حسين من مدينة حمل، مدينة الزهرة، لا يحفظوا علينا البحار من مدينة الزهرة. وهناك أهل المدينة كلهم يدخلون يدهم في هذا الصندوق، كلهم يستعملون هذا الصندوق. هنا لا يمكن أن يرجع إليهم بأكملهم بعد، هذه شبهة غير محصورة تصير. هذا إذا كان الغير محصورا، أما إذا لم يكن، يعني إذا لم يكن الغير محصورا، كان الغير على الكبير لا يمكن أن ترجع إليهم بأكملهم، فلا يبعد الرجوع إلى القرعة حينئذ، فلا يبعد الرجوع إلى القرعة حينئذ بأن يقرع على نفسه وعلى غيره، خلي قرعة تقول لي أو لغيري، عرف يا شيخ حسين، خلي اسمك واسم غيرك لي غيري، عرف قرعتين يعني رقعتين، رقعة تكتب فيها لي أنا، رقعة ثانية تكتب فيها لغيري، فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك، وإن خرجت باسمك أخذتها، إن خرجت باسم غيره فحص عن المالك، فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك، وبعد اليأس من تصدق به عنه. استفدتم للمسألة؟ واضحة؟ الأمر دائر بين أن يكون المال لك أو لشخص آخر من مدينة الزهراء. في هذه الحالة تجري القرعة بينك وبين غيرك، غير العنوان، عنوان الغير، فتخرج القرعة إما عليك أو على غيرك، إن خرجت عليك أخذت المال، إن خرجت على غيرك تبحث عن المالك، إن وجدته وإلا تصدقت بالمال عن صاحبه. ورد رمضان شنهم تتصدق بالمال عن صاحبه، عن مالك الأصلي، مو شيء آخر. لا يجب الرد المظالم، مو سفر حق الشيء للفقراء. مسألة 680، إذا وجد مالا في داره ولم يعلم أنه له أو لغيره، في منزله مو في صندوقها، ولم يعلم أنه له أو لغيره، فإن لم يدخلها أحد غيره، هذا المنزل لم يدخله أحد طوال هذا الشهر غيري أنا، وأنا هذا الشهر هذا المال جديد وضع في هذه في هذا المنزل في خلال هذا الأسبوع مثلا، لأنه قبل أسبوع لم يكن موجودا، إذا جزما أنا الذي وضعت المال، إذا جزما هذا المال مالي. فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له، ترى يدخلها أشخاص أفراد قليلين جدا فيكون المال له. خب وإن كان يدخلها كثير، أشخاص كثيرين جدا من يدخلون هذه الدار، وإن كان يدخلها كثير كما في المضائف ونحوها جرى عليه حكم اللقطة، جرى عليه حكم اللقطة. حتى الآن توجد بعض الأماكن يكثر ارتيادها كما لو كان شخص يقيم في منزله العزاء، يدخلون كل أسبوع كل يوم أشخاص كثيرين، أو يدرس في منزله وتحضر فئات كثيرة في منزله، 100 شخص يحضرون لديه للدرس. وهذا واضح أن هذا شنو؟ واضح أن هذا المكان مكان عام تقريبا، وإن كان منزل لهذا الشخص لكن كالمكان العام. يقول جرى عليه حكم اللقطة الذي تقدمت في المسائل السابقة. خب مسألة 681، إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره، لا تقول أنا ما ألبس عباءة، الحذاء نفس الشيء، غير الحذاء وغير العباءة أيضا ما شابههما، ما شابههما من الأمور أيضا الكلام هو الكلام، لا خصوصية لهذين الفردين للعباءة والحذاء. خب وهذه المسألة كثيرة في الإسلام، مش لي؟ خب إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره. هنا فإن علم أن الذي بدله قد تحمل ذلك، عرف أن الذي أخذ حذاءه تحمل أن يأخذ هذا الحذاء، هذا الشيخ علي أتاه جبرائيل وأخبره أن من أخذ، أنا قال لي أنا ما أعلمك من الذي أخذ حذاءك، لكن أقول لك اللي أخذ حذاءك أخذه متعمدا. هنا في مثل هذه الحالة يقول جاز له أخذ البدل من باب المقاصة، من باب المقاصة. يعني شنو المقاصة؟ هذا راح المصطلح جديد نوقف شوية عنده. المقاصة مأخوذة من المقاص، المقاصة مأخوذة من المقاص. لي عندك أموال أنت تنشرها أو غصبتها مني أنت، ووجدت لك أموالا أخرى، هذه أموال الشيخ عبد المنعم. في الواقع الشيخ عبد المنعم قبل سنة سرق مني أموال أو غصب مني أموال، الشيخ عبد المنعم حاسح يشرب يصب ما عليك. على أي حال غصب مني أموال، وجدت أمواله يجوز لي أن أقتص منها كالمقاص، أجي أقص منها بمقدار مالي. كم مالي أنا؟ مالي 100 دينار، أقص من أمواله بهذا المقدار، أخذ منها بهذا المقدار، مقدار 100 دينار مقاص. كما تقص القطعة من الورقة تقص المبلغ من أمواله. وضحت الفكرة؟ واضحة؟ يقال مقاصة، أخذته مقاصة في مقابل مالي، يعني واضحة المسألة. في هذه الحالة جاز له أخذ البدل، وهذا المقاصة التفت لها لأنها ستأتينا في الغاف في الدرس الآتي. يقول جاز له أخذ البدل من باب المقاصة. نعم، مو بس الآن خب هو أخذ الآن مو أخذ حذائي، أخذ حذائي متعمدا أم لا؟ هو غاصب، ما صار غاصب يجوز لي أخذ حذائه من باب المخاصة. وضحت المسألة؟ لأنه الآن غاصب لحذائي بعد. فإن كانت قيمته أكثر من ماله، فبالتالي يكون حذاء الشيخ عبد المنعم. فأنا ما أعرف هذا الغاصب، المفروض أني لا أعرفه. وإذا كان الحذاء الذي له أكثر من قيمته أكثر من قيمة حذائي، قيمة حذائه أكثر من قيمة حذائي، يقول تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك. دار يمكن إيصال الزائد إلى المالك، ودار لا يمكن. إن أمكن وجر الإيصال إلى المالك، إن لم يمكن أتصدق به عن. واضح هذه المسألة. خوف، وإن لم يعلم أنه قد تحمل ذلك، غالبا أصلا لا يحصل الآن بحصول التعمد، مثلي ما عندنا مكاشفات غيبية بعد، غالبا أشوف العالي أعرف أن واحد بدل بس ما أدري أنه متعمد أو غير متعمد، غالبا هكذا. يقول وإن لم يعلم أنه قد تحمل ذلك، فهنا صور. فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه، كما لو أعرف بأن هذا الحذاء لأحد الأصدقاء الخمسة، عندي خمسة أصدقاء زاروني في المنزل فأحدهم أخذ حذائي بالخطأ، ثم أعلم بأن هذا لأحد الخمسة هؤلاء، وأعلم بأن هؤلاء يبيحون لي أصلا أكثر من لبس حذائهم أصلا، أعلم هنا أنهم ماذا يبيحون لي لبس الحذاء. يقول فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه. واضح بعد، لأنه هنا أتصرف في مال الآخرين بإذنهم برضاهم، مثلي. وإلا إذا لم أعلم برضاه، كما لو ذهبت إلى الحسينية البحرانية يا شيخ عبد المنعم فأخذ أحد حذاءك مثلا، في هذه الحالة أنت لا تعلم أنه يرضى بأن تلبس حذاءه أم لا، لأنه ما تعلم أنه متعمد أصلا في أخذه لحذائه، يمكن هذا الإنسان ما يرضى أن أحد يلبس حذائه، أليس كذلك؟ خب، يقول وإلا جرى عليه حكم مجهول المارس، وإلا يعني إن لم يعلم برضاه بالتصرف جرى عليه حكم مجهول المالك، فيبحث عن المالك، فيبحث عن المالك، إن عثر على المالك أعطاه، وإن لم يعثر عليه فإن يئتمر ففي جواز أخذه. إذا يئت من المالك هل يجوز لك أن تأخذ هذا الحذاء وفاء عما أخذه؟ لأنه ذمته اشتغلت هو الآن. يقول فإن يئت منه ففي جواز أخذه وفاء عما أخذه إشكال. واضح؟ متردد السيد الخوئي. والأحوط وجوبا التصدق به بإذن الحاكم الشرعي، والأحوط وجوبا التصدق به بإذن الحاكم الشرعي، وأحوط من هذا بعد احتياط فوق الاحتياط الأولي، وأحوط منه أخذه وفاء ثم التصدق به عن صاحبه. تأخذه وفاء لتبرئ ذمة ذاك الشخص، ثم ماذا؟ ثم تتصدق به عن ذاك الشخص عن صاحبه، كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي. يعني أخذه وفاء والتصدق به بإذن الحاكم الشرعي، كلا الأمرين بإذن الحاكم الشرعي. هذا تمام الكلام في كتاب اللقطة. بعد ذلك ندخل في كتاب الغاصب. نعم، بل المقاصب يجينا في البحوث مفصلة في المقاصب في كتاب الغاصب. نعم نعم. الشيخ يسأل ما الفرق بين مجهول المالك واللقطة؟ الفرق الجوهري بين اللقطة ومجهول المالك هو أن مجهول هو أن اللقطة نصب فيها أن يكون المال ضائع. شوف في عبارة اللقطة قال وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه، المجهول مالكه. ثلاث حيثيات لوحبت، أن يكون المال ضائعا لا يد لأحد عليه، ومجهول المالك لا نعرف من هو مالك هذا المال، ضائع يعني صاحبه لا يعرف عنه، لا يد لأحد عليه يعني لا يوجد هناك مستول عليه، ومجهول المالك مالكه مجهول بالنسبة لي أنا الملتقط. هذه الحيثيات لوحظت في اللقطة. أما في مجهول المالك فلن تلاحظ حيثية أن يكون المال ضائع. شوفوا مقتضى القاعدة أن المال المجهول المالك واللقطة، اللقطة نوع من مجهول المالك، قسم من الأموال المجهولة في المالك، غاية الأمر لها حيثية إضافية كما سنوضح. شوف المال المجهول مالكه مقتضى القاعدة هو ما أشرنا له سابقا، حكمه وما أشرنا له سابقا من أنه ماذا؟ من أنه تعرفه وتبحث عن صاحبه، فإن وجدته فبها ونعمته تعطيها إياه، إذا لم تجده فتتصدق به بإذن، تتصدق بهذا المال بإذن الحاكم الشرعي أو تحفظه لمالكه ويكون مضمونا في يدك إلى مالكه. ملكتك؟ خب، هذا بالنسبة للمال المجهول المالك. أما بالنسبة إلى اللقطة، اللقطة مقتضى القاعدة أيضا لو تركنا الروايات يعني إذا لقلنا أن اللقطة نوع من أنواع مجهول المالك فلا يجوز لك الاستيلاء عليها، كيف يجوز لك الاستيلاء عليها وتملكها؟ غاية الأمر الروايات التي جاءت أشارت إلى أن خصوص المال الضائع يقال له لقطة، وأنه ماذا؟ وأنه له أحكام خاصة، منها أنه بعد التعريف لمدة سنة مثلا يجوز لك أن تملك هذا المال، وهذا خروج عن القاعدة. إذن الفارق الجوهري بين اللقطة من حيث الموضوع، من حيث الموضوع الفارق الجوهري بين اللقطة والمال المجهول المالك أن اللقطة لوحظ فيها أن يكون المال ضائعا، أن يكون المال ضائعا، أما في مجهول المالك لم يلاحظ أن يكون المال ضائعا، لم يلاحظ أن يكون المال ضائعا. واضح؟ خب، هنا أيضا حيثية من حيث الحكم يختلف. اللقطة يجوز التملك، مجهول المالك لا يجوز التملك، بل لا بد من التصدق بها على الفقراء أو حفظها لمالكها أو تملكها بإذن الحاكم الشرعي بحيث ترفع للفقراء بدلا عنها. يجيزك الحاكم الشرعي في دفع البدل عن الفقراء للفقراء. خب يجينا سؤال الآن مهم. شوف بعد هذا السؤال يصرح عليه سؤال بعد. خب سابقا أشار السيد رحمة الله عليه إلى أنه في بعض الأحيان إذا لم يعرف اللقطة إلى مدة سنة. شوف وين في مسألة مرت في مسألة 651 إذا كان الملتقط قد ترك المبادرة إلى التعريف. هذه 650 و651. خب قال هناك أنه إذا لم يبادر إلى التعريف فإنه لا يجوز التملك، مع أن هذه لقطة واضح أنها لقطة. يقول الفقهاء أن هذه أن اللقطة إنما يجوز تملكها، هي مقتضى القاعدة أن اللقطة داخلة في مجهول المالك. صحيح مقتضى القاعدة أن اللقطة داخلة في مجهول المالك، فيستشملها أحكام مجهول المالك من عدم جواز التملك. هذه هي القاعدة أن اللقطة لا يجوز تملكها. مقتضى القاعدة هي هو أن اللقطة لا يجوز تملكها، بل لا بد أن تعرفها إلى أن تيأس. لكن وردت الروايات وقالت بأنه إذا عرفتها لمدة سنة من حين الالتقاط جاز لك التملك. خب إذا عصيت ولم تعرفها لمدة سنة ما في دليل على أنه يجوز التملك، لا يوجد دليل في هذه الحالة. لذلك في مسألة 52 و 651 خرج عن روايات اللقطة، رجعنا إلى الأصل، لأن الأصل هو أنه لا يجوز التملك. روايات اللقطة قالت إذا عرفتها سنة جاز التملك، هنا أنت لم تعرفها سنة في مسألة 650 و 651 وبعض المسائل الأخرى أيضا خالف بعض الحيثيات، فيقول بما أنك خالف هذه الحيثيات لا يجوز لك التملك، رجعت إلى حكمها الأصلي وهو حكم مجهول المالك، خرجت عن حكم اللقطة، خرجت عن حكم اللقطة، فلا يجوز لك تملكها. واضح؟ إذا الفرق الجوهري بين اللقطة ومجهول المالك في حيثيتين، من حيث موضوع اللقطة، اللقطة نوع من أنواع مجهول المالك لكن لوحظ فيها أن تكون ضائعة، هذه هي الزيادة. يعني المجهول المالك هو المال المجهول مالكه، اللقطة هي نفس المال المجهول مالكه لكن بإضافة قيد المال الضائع، يعني أن يكون المال ضائع. خب هذا من حيث الموضوع. أما من حيث الحكم قلنا أن المجهول المالك لا يجوز تملكه، وأما اللقطة فيجوز تملكها لقيام لمجيء الروايات بجواز التملك بعد التعريف طبعا. نعم
إذا علم بالتعمد
خب تعمد
أخذ الشيء.
طب شو المشكلة؟ ما يحتاج شهود، انت تاخذ الحذاء ماله، ما يبقى لها شهود. انا تعمدت انا اخذ حذائك يا شيخ، تاخذ حذائي مقاصة، ما يبقى لها شهود، تحتاج الى شهود، ما يحتاج تروح للقاضي يحكم لك يا شيخ، تاخذ الحذاء وتمشي.
اذا الحذاء انا له اقل قيمة.
نعم. ها اذا تريد تسترجع اموالك ترفع قضية علي يا شيخ، روح حق القاضي واشتك علي، يقول لي هذا الشخص اخذ حذائي. اذا استطعت ان تثبت ان هذا الحذاء حذائك خذه، القاضي يغرنني اياه، ما في مشكلة. ليك قضية اخرى، احنا نتكلم انك لا تعرفني، هو الان شو نسوي لك؟ او تعرفني لكن لا يمكنك ان تاخذ الحذاء مني. على أي حال كتاب الغاصب وهو حرام عقلا وشرعا، خذ واضح بعد، لأن العقل يحكم، لأن الغاصب ظلم والعقل يحكم بقبح الظلم، واضح بعد، هذه مما يستقل العقل بها. وشرعا فإن الروايات كثيرة جدا في حرمة الغاصب، ويتحقق الغصب متى؟ كيف نعرف ان هذا غصب؟ يتحقق الغصب قال بالاستيلاء على مال الغير ظلما. اذا استوليت على مال الغير ظلما فانا غاصب، واضحه؟ ليش قال ظلما؟ لانه قد استولي على مال الغير لكن بحق، فما في المقاصة استيلاء على مهر الغير لكن بحق مو ظلم. في الموارد التي يجيز للشارع أخذ مال الغير لا يعد أخذي بهذا المال ظلم مشري فلا يكون غاصب. خب إذا هي الاستيلاء على مال الغير ظلمان وإن كان عقارا على مال الغير تارة يكون أموال نقلية وتارة يكون حيوانات وتارة يكون عقار أرض مدرسة مسجد مسجد يقصد بعض على أي حال المسجد مو مال الغير أرض مسجد مدرسة منزل ما شابه ذلك على كل حال ويضمن تمامه بالاستقلال. خب إلى هنا الكلام واضح كان. خب الآن يقول ويضمن تمامه بالاستقلال. خب إذا استوليت على منزل الآخرين أنا استوليت على منزل الشيخ حسين إذا استقليت بالمنزل يعني فرست الشيخ حسين من المنزل تماما فأنا ضامن لتمام المنزل. ليش؟ لأني مستقل به. أو استوليت على فرسه لوحدي أنزلته من على فرسه وركبت على فرسه أنا المستولي الآن على الفرس فأنا ضامن لتمام الفرس مستقيم. وتارة أخرى لا استولي عليه بتمامه استولي على نصف المنزل أو على نصف الفرس كما لو كنت أنا وإياه راكبين على الفرس في هذه الحالة أنا غاصب بمقدار ما مو غاصب لتمام الفرس أنا. خب يقول ويضمن تمامه بالاستقلال يعني تضمن تمام العين تمام المال إذا كنت مستقلا بها. واضح المسألة؟ خب يعني مستقل لوحدي بدون أن يشاركني فيه. ولو سكن الدار قهرا مع المالك دشيت منزل الشيخ حسين قهرا غصبا عنه وسكنت معه في المنزل ما طردتها خليت قلت له ابقى في المنزل ما في مشكلة بس أنا بسكنني وأنا غاصب هنا لنصف الدار مثلي. يقول ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة. أما إذا أخرجت من افترض أن غرف الدار الحجر مثلا ثمان حجر أبقيته في حجرة واحدة وأخذت أنا سبع حجر هنا أنا أكون ضامن للسبعة سبعة أثمان وهو يكون له الثمن مو. فأنا إذا تلف المنزل ولو بغير تقصير ها أكون ضامن لأنه في الغاصب لا يشترط التقصير في الضمان لمجرد أن تقصر على اليد ما أخذت حتى تؤدي بعد على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يقول ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة. خب ولو اختلفت بإمكان الغاصب يستولي على ثلثي الدار وصاحب الدار يستولي على ثلثها مثلا فهنا الغاصب يضمن الثلثين اللذين بيده. ولو اختلفت فبتلك النسبة فاصلة ويضمن المنفعة إن كانت مستوفاة كما لو ركب على الدابة استولى على الفرس وسافر عليها عدة أسفار استوفى المنفعة أو ما استوفى المنفعة. السفر هو استيفاء للمنفعة بعد ركوب الدابة استيفاء لمنفعتها. ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة وكذا إذا فاتت تحت يده تحت يده يعني فاتت المنفعة كان بالإمكان استيفاء المنفعة لكن لم تستوفى المنفعة لكون الفرس تحت يد الغاصب هنا أيضا يضمن. فاصلة ولو غصب الحامل ضمن الحامل. شلون يعني لو غصب الحامل ضمن الحامل؟ يعني لو غصبت امرأة أخرتها وحملتها في السجن تكون ضامنا لحملها؟ يريد يقول هكذا. شلون يعني أكل عليها بالفاحشة يعني؟ لا يقصد لا هذا ولا ذاك. بالنسبة إلى الحامل الفرس الحامل أو الشاة الحامل أو الأمى الحامل الأمى الحامل هذه يقال لها مال. فإذا غفرت الأمانة أخذت الأمة قهرا عليك عندك أمة حامل أخذتها هذا مال مغصوب بالتسليم، فأكون ضامنا له. خب، ولو غصب الحامل ضمن الحمل، فيكون الحمل أيضا مضمونا عليه. فإذا لو سقطت الحامل الآن بدون تقصير أصلا، هذه المرأة الحامل نامت في الليل نايمينها في مكان مكيف مرتب معدل أحسن ما يكون، لكن في الليل استيقظت مجزوعة وأسقطت حملها أو بدون سبب أسقطت الحامل، أنا ضامن لهذا الحمل لأني غاصب له مثلا. وضحت المسألة؟ وهذا الكلام يجري في الحيوانات ويجري في الإماء أيضا، ولا يجري في الحرائر كما سيأتي إن شاء الله. خب، مسألة 682، لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت، أو من القعود على بساطه فسرق. شوف، أنا أمسكت الشيخ حسين، الشيخ حسين عنده دابة مرسلة يعني غير مربوطة، عنده فرس غير مربوط، أنا جيت جوا الشيخ حسين. خب، الدابة الآن تشرد بعد، قد تشرد قد تبقى وقد تشرد، شردت الدابة. خب، هل أنا ضامن لها أم لا؟ أنا ما غفرت الدابة، أنا أمسكت الشيخ حسين عن لكي لا يمسك الدابة فقط. الدابة لم تكن مربوطة بالتسليم. خب، لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة، المرسلة عن غير المقيدة غير المربوطة، فشردت الدابة، أو منع المالك من القعود على بساطه، البساط مفروش، أنا منعتك جوزتك ووقفتك صوبي، خب أتى شخص وسرق البساط، خب، أو منعه من القعود على بساطه فسرق، لم يضمن ما لم يستند لإتلاف إليه وإلا فيضمن. إذا عرفا يقال أنت الذي أتلف، هذا العرض المرجع فيه إلى العرف والحيشيات والقرائن التي تقترن بماذا؟ بالمسألة. وإلا أنا مجرد أن أمسكك هذا لا يعني أني أكون ضامنا لفرسك وبساطك ومنزلك وما شابه ذلك. واضح؟ ما لم يستند إلي أنا الثلاث لا أكون ضامنا. خب، يقول لم يضمن ما لم يستند الإتلاف إليه عرفان، لم يضمن ما لم يستند الإتلاف إليه عرفان، وإلا إذا استند إليه الإتلاف يضمن فيضمن. خب، مسألة 683 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
يعني